أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الخوئي رحمه الله: وبما ذكرناه نحكم بوثاقة جميع مشايخه الذين وقعوا في إسناد كامل الزيارات أيضا. نتطرق إلى التوثيق الثاني من التوثيقات العامة، وهو وثاقة من ورد في أسانيد كامل الزيارات. ويقع الكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى في منشأ ومدرك هذا القول. النقطة الثانية الأقوال في المسألة. النقطة الثالثة مناقشة الأقوال وتحقيق الرأي المختار. أما النقطة الأولى فمنشأ هذا المبنى وهو وثاقة رواة كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه، هو ما ذكره ابن قولويه في مقدمة وديباجة كتابه كامل الزيارات، إذ قال في أول كتابه: وقد علمنا بأننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم عليهم السلام في هذا المعنى، أي في الزيارة، ولا في غيره، ولا في غير الزيارات، إذ أن روايات الأئمة عليهم السلام كثيرة جدا في الزيارات وغيرها، لكن ما وقع لنا، يعني علمنا بما وقع لنا، يعني بما وصل لنا، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا. هنا الشاهد يقول: علمنا بما أسند إلينا ووقع لنا بواسطة الثقات من أصحابنا. فهو يشير إلى أن هذه الروايات مسندة متصلة رواها الإمامية، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عليهم السلام عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. النقطة الثانية الأقوال في المسألة. القول الأول: وثاقت جميع الرجال الواردين في كامل الزيارات، فيتم توثيق 388 راويا. من الرواة الذين يروي عنهم ابن قولويه مباشرة أو بواسطة، وهو قول الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة. القول الثاني، وثاقات خصوص المشايخ المباشرين لابن قولوي وعددهم 31 راويان، وهو قول المحدث النوري في مستدرك الوسائل رضوان الله عليه. القول الثالث، عدم استفادة التوثيق مطلقان، فلا يوثق الرواة المباشرين فضلا عن غير المباشرين، وهو قول المرجع الكبير المعاصر السيد علي الحسيني السيستاني حفظه الله. والصحيح كما سيأتي هو القول الثالث والأخير. ومن اللطيف الغريب العجيب أن السيد الخوئي رحمه الله ذهب إلى هذه الأقوال الثلاثة في مختلف حياته العمرية، فكان في بداية أمره وشبابه لا يعتقد بوثاقة رجال كامل الزيارات حتى المباشرين منهم، وهو القول الثالث. وقد أشير لذلك في تقرير بحثه القديم فقه الشيعة للسيد الخلخالي الموجود بمشهد، الجزء الثالث صفحة 27. ثم عدل عن هذا المبنى إلى العكس تماما، فقال بالقول الأول وهو وثاقة مطلق الرجال الواردين في كامل الزيارات سواء كانوا من المباشرين 31 أو غير المباشرين، ولا مجموع المباشرين وغير المباشرين 388 راوين. طبعا تفسير القمي إذا قلنا بقول صاحب الوسائل والسيد الخوئي وثاقة جميع الرجال الواردين في تفسير القمي يصير نوثق 260 رجلين في تفسير القمي. هذا المبنى وثاقة الجميع كان هو المبنى المشهور المعروف للسيد الخوئي الذي سار عليه إلى ما يقرب من آخر حياته الشريفة، وكان الشيخ الإيرواني يحضر عنده وهو يرى هذا المبنى، وهذا المبنى هو المذكور في معجم الرجال ولم يتغير. المبنى الثالث والأخير هو عدول السيد الخوئي من القول بوثاقة مطلق المشايخ إلى وثاقة خصوص المشايخ المباشرين، فيمكن مراجعة ما ذكره تلميذه الوفي الشيخ باقر الإيرواني في كتابه دروس تمهيدية في القواعد الرجالية صفحة 176 الحاشية رقم 3، فقد أشار إلى أن السيد الخوئي رحمه الله كان قد قال بالأقوال الثلاثة في مختلف مراحل حياته، كما أشار شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري إلى عدول السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. وأن الشيخ الداوري حفظه الله كان كثيرا ما يراجع السيد الخوئي، وكان السيد الخوئي يصر على رأيه إلى أن عدل في أواخر حياته، فيراجع رجال الداوري أصول علم الرجال الجزء الأول صفحة 323. يقول السيد الشيخ الداوري حفظه الله: فالاستظهار بأن الشهادة شاملة لجميع رواة الكتاب في غير محله، وقد ناقشنا السيد الأستاذ قدس سره وراجعناه مرارا حتى عدل عن رأيه. إذن القول الثاني وثاقة خصوص المشايخ المباشرين الذي هو قول صاحب المستدرك المحدث النوري قال به السيد الخوي في أواخر حياته، وقال به الشيخ الداوري حفظه الله. وقد ذكر الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان اليزدي تلميذ السيد الخوي والسيد الصدر شهيد الصدر الأول رضوان الله عليهما في كتابه مشايخ الثقات الحلقة الثانية القسم الأول من الحلقة الثانية، ذكر نص بيان ادعي أنه صدر من السيد الخوئي ينص فيه على عدوله واستدراكه لما مضى من مبناه السابق. وقد شكك الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان في هذا العدول، والشيخ عرفانيان ممن يبني على القول الأول، وثاقت جميع المشايخ الواردين في أسانيد كامل الزيارة. قال في مشايخ الثقات الحلقة الثانية القسم الأول صفحة 153: إن جعفر بن محمد بن قولويه قد التزم في كتابه كامل الزيارة، طبعا الكتاب مختلف في قراءته كامل الزيارات أو كامل الزيارة، أن لا يروي إلا عن الثقات، إلى أن رأينا ورقة غير ثابت الصحة فيه التصريح بالتراجع عن ذلك الأمر المقطوع به عنده وعند بعض السلف والخلاف، وفيها تخصيص التوثيق العام في كلام ابن قولويه بمشايخه 31. وأنا أذكر نص عذره قدس سره في العدوب المنسوب إليه لكي نراصده معكم. أقرأ لكم نص هذا الاستدراك وإن شكك فيه الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان في نهاية بحثه صفحة 157، إذ قال: وبالجملة يستكشف من جوابنا هذا حلا ونقضا أن التراجع المسطور على صفحة الاستدراك ليس من عمل سيدنا الأستاذ قدس سره، وإنما هو نتيجة الدغدغة والوسوسة الراسبة في أذهان بعض الباحثين والمناقشين، عصمنا الله تعالى عن الخطأ والزلة. وطبعا في البداية يذكر أن السيد الخوي ناقشه الكثيرون وكان يردهم، فقد ذكر الشيخ ميرزا غلام رضا عرفاني عن صفحة 176 إلى 157. التنبيه الرابع: بعد التحقيق في مدى مدلول المقدمة الكامل الزيارات في النجف الأشرف، وأنه الظاهر في اعتبار من وقع في أسانيده كان اختلاف أهل الفن من عيون تلامذة سيدنا الأستاذ قدس سره إلى محضره ومجلسه في بيته، يفتح الأقداح ويسرح البحث والنقاش بالصراح قريبا مما قرأت في صفحة الاستدراك، سنقرأها: وقد كان سيدنا الأستاذ واقفا في وجههم يدافع عن الظهور المسطور، شارحا لهم محتوى المقدمة ويحكمها تحكيما بما سطرناه في هذه التنبيهات، وأنا كنت حاضرا تلك المحاضر وناظرا إلى تلك المناظر، فرأيته لم يتخاضع ولم يتنازل إلى ما شاء من اختصاص توثيق بن قولوه بمشايخه، فكان المناقشون يرجعون إلى أنفسهم ويخرجون عنه بسكوت من بعض وإيمان من بعض آخر، وهو رحمه الله كان في شغف من انكشاف هذا الظهور العام المحقق وخرق غطاء الذهول والالتفات إليه لكثرة فائدته من إطلاق عديد من المسائل الفقهية التي تستنبط من الأخبار وإخراجها عن قفص عدم الدليل. وقد سئل السيد الخوئي رحمه الله بعد تراجعه عن المبنى، إذ كان يوثق 388 راوي، بعد ذلك يصير يوثق 31 راوي، يعني كم الفارق؟ 257 راوي يسقطون عن التوثيق بمقتضى توثيق كامل الزيارة. فقالوا له: إذن هذا سمعته بأذني من أستاذي في مجلس الدرس سماحة آية الله الشيخ هادي الراضي حفظه الله. قالوا له: إذن تغيرت الكثير من الفتاوى. فقال: لا، لم تتغير إلا فتوى واحدة، فقد كنت أعمل بالاحتياط وبتراجعي لم تتغير إلا فتوى واحدة، وهي فتوى إجزاء الأغسال المستحبة غير غسل الجمعة عن الوضوء. فقد تراجع في أواخر حياته وقال إن الذي يجزي عن الوضوء هو خصوص غسل الجمعة، وأما سائر الأغسال المسنونة والمستحبة التي ثبت استحبابها فلم يثبت أنها تجزي عن الوضوء. نقرأ الاستدراك صفحة 153 مشايخ الثقة، استدراك حول أسناد كامل الزيارات. السر في تراجع السيد الخوئي أن الكثير قرابة نصف كامل الزيارات فيه رواة لا يمكن أن يدعى وثاقتهم، فبوجود القرائن التي توجب صرف النظر عن ظاهر عبارة ابن قولوه، فهو يقول إن ظاهر عبارة ابن قولوه في توثيق الجميع، نرفع اليد عن هذا الظهور لوجود المانع وهي القرائن الموجودة في الكتاب. هذا خلاصة رأيه. استدراك حول أسناد كامل الزيارات: ذكر ابن قولوه في ديباجة كتابه كامل الزيارات ما لفظه، وقد علمنا بأننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمه الله برحمته، ولا خرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. والظاهر من هذه العبارة هو أنه لا يروي في كتابه روايتان إلا عن المعصومين عليهم السلام، وقد وصلت إليه من طريق الثقات من أصحابنا، ولا شبهة في أن مقتضى الجمود على ظاهر العبارة ولا سيما بعد التعبير بصيغة الماضي في قوله ولا أخرجت إلى آخر ما قال، الكاشف عن تحرير الديباجة بعد الفراغ من عن التأليف هو الإخبار عن وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب حسب ما أشرنا إليه في صفحة 45 من الجزء الأول من كتابنا معجم رجال الحديث، واعترف به صاحب الوسائل قدس سره. ولكن هنا الاستدراك، ولكن بعد ملاحظة روايات الكتاب والتفتيش في أسانيدها ظهر اشتماله على جملة وافرة من الروايات لعلها تربو على النصف لا تنطبق عليها الأوصاف التي ذكرها قدس سره في المقدمة. ففي الكتاب الشيء الكثير من الروايات المرسلة والمرفوعة والمقطوعة والتي تنتهي إلى غير المعصوم والتي وقع في أسنادها من هو من غير أصحابنا، كما أنه يشتمل على الكثير من روايات أناس مهملين لا ذكر لهم في الكتب الرجال أصلا، بل وجماعة مشهورين بالضعف كالحسن بن علي بن أبي عثمان ومحمد بن عبد الله بن مهران وأمية بن علي القيسي وغيرهم. ومعلوم أن هذا كله لا ينسجم مع ما أخبر قدس سره به في الديباجة. لو كان مراده توثيق جميع من وقع في أسناد كتابه من أنه لم يخرج فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والآيات، فصونا لكلامه قدس سره عن الإخبار بما لا واقع له لم يكن له بد من حمل العبارة على خلاف ظاهرها بإرادة مشايخه خاصة. وعلى هذا فلا مناص من العدول عما بنينا عليه سابقا والالتزام باختصاص التوثيق بمشايخه بلا واسطة. هذا تمام الكلام في بيان الأقوال الثلاثة. النقطة الثالثة بيان أدلة الأقوال الثلاثة وتمحيص الرأي المختار. أما الرأي الأول فمدركه التمسك بظاهر عبارة ابن قولويه وظاهر عبارته من قوله ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا أن جميع روايات كتابه مسندون عن الأئمة عليهم السلام وقد رواه الشيعة العدول، إذ عبر بتعبير الثقات من أصحابنا، خصوصا إذا لاحظنا أن ابن قولويه كان في مقام بيان اعتبار كتابه، ومقتضى ذلك هو توثيق جميع الرواة الواردين في كتابه لا الاقتصار على خصوص المشايخ المباشرين. وفيه ما ذكرناه في المقام الأول من مناقشة مبنى وثاقة جميع الرجال الواردين في أسانيد تفسير القمي، من أن التوثيق فرع كون الرجال في مقام بيان التوثيق بشكل تفصيلي أو بشكل عام، ومن الواضح أن ابن قولويه كان في مقام بيان اعتبار كتابه كامل الزيارات، كما أن علي بن إبراهيم القمي كان في مقام بيان اعتبار تفسيره بشكل عام، ولم يكونا في مقام توثيق الرواة فردا فردا، ولم يكونا في مقام بيان ضابطة عامة يمكن تطبيقها على الرواة الواردين في كتابيهما. هذا أولا، هذه مناقشة من ناحية المقتضي. وثانيا، المناقشة الثانية من ناحية وجود المعنى، وهو ما ذكره السيد الكوئي على ما نسب إليه في الاستدراك من أننا نلحظ أن ما يربو على نصف كامل الزيارات فيه روايات مرسلة أو مقطوعة أو مروية عن غير الأئمة أو مروية عن مسلمي الضعف، ولا بد من رفع اليد عن ظهور مقتضى العبارة لو سلمنا ذلك. هذا تمام الكلام في مناقشة في بيان مدرك القول الأول ومناقشة مستنده. مدرك القول الثاني، إن القدر المتيقن من شهادة ابن قولويه هو توثيق خصوص المشايخ المباشرين، فإذا شككنا في شمول عبارة ابن قولويه للمشايخ غير المباشرين نقتصر على القدر متيقن. ولو ترقينا وقلنا إنه لا يوجد شك بل يوجد ظهور لعبارة ابن قولويه في الشمول للمشايخ المباشرين وغير المباشرين معا، فإننا نقول إن هذا الظهور وهذا المقتضي يصطدم بمانع عظيم، وهو أن أكثر من نصف كتاب كامل الزيارات لا تنطبق عليه ضابطة ابن قولويه. فصونا لكلام ابن قولويه لا بد أن يحمل على خصوص المشايخ المباشرين دون المشايخ غير المباشرين. وفيه إن مرتبة المانع تبحث بعد التسليم بمرحلة ثبوت المقتضي، ونحن لا نسلم بمقتضى ظهور العبارة في التوثيق بشكل تفصيلي أو بشكل عام، بل ندعي أن ابن قولويه كان في مقام بيان اعتبار كتابه بشكل عام ولم يكن في مقام التوثيق والتعدين بشكل عام أو بشكل تفصيلي. وجه القول الثالث، وهو إن عبارة ابن قولويه لا تدل على وثاقة المشايخ المباشرين فضلا عن غير المباشرين، وهو الصحيح. ويمكن أن يستدل لذلك بأحد وجهين. الوجه الأول حمل ديباجة ابن قولوي وغيره من العلماء الذين أثنوا على كتبهم في مقدمات كتبهم على أنها مقدمات كانت في مقام بيان اعتباري أصل الكتاب بشكل عام، ولم تكن كلمات قد قيلت في مقام التوثيق والتعديل حتى يستفاد منها توثيقات عامة، وهذا ما نبني عليه. الوجه الثاني ما نسب إلى المرجع الكبير المعاصر سماحة السيد علي الحسيني السيستاني حفظه الله، ونسبه إليه ولده وتلميذه في قاعدة لا ضرار صفحة 21، ونقله عنه الشيخ باقر الإيرواني في كتابه دروس تمهيدية في القواعد الرجالية صفحة 177. بأن يقال إنه يحتمل في عبارة ابن قولوي أن يكون مقصوده من العبارة الإشارة إلى نقاد الحديث، فحينما قال لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، أراد أن يقول إنني أذكر الروايات التي سجلها نقاد الأخبار في كتبهم، ولم يرد أن يقول إنني أذكر الروايات التي وردتني من مشايخ الثقات، فيحمل قوله رحمه الله لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا على أنني على أنه يورد ما أورده أساتذة الفن ونقاد الأحاديث، ولا خصوصية للفظ الثقات. وفيه إن الأصل في العناوين هو الموضوعية، ولا يرفع اليد عن الموضوعية إلا إذا دلت القرائن على ذلك. وقد ذكر عنوان الثقات من أصحابنا، فإذا شككنا هل أريد عنوان الثقات بما له من موضوعية أو ذكر عنوان الثقات كطريق لكشف واقع الرواية وأريد بلفظ الثقات نقاد الأحاديث، فإذا دار الأمر بين الحمل على الموضوعية أو الطريقية وشككنا فالأصل في العناوين هو الموضوعية، ولا نرفع اليد عن الموضوعية ونلتزم بالطريقية إلا إذا دلت القرائن على ذلك وهي مفقودة في المقام. النتيجة النهائية لم يثبت لدينا وثاقة جميع رجال تفسير القمي ولم يثبت لدينا مبنى وثاقة جميع رجال مشايخ كامل الزيارة، وهذا لا يعني أننا لا نقول أن فيهم ثقات. الكلام في نفي المبنى، يعني لا توجد ضابطة عامة في تفسير القمي وكامل الزيارات بحيث نوثق بها جميع الرجال الواردين في الكتابين. ومن الواضح أنه لو بنينا على هذين المبنيين فإن هذا إنما يكون من باب البحث في المقتضي، مقتضي الحجية. فإذا تعارض توثيق القمي أو كامل الزيارات مع تضعيف النجاشي أو الشيخ الطوسي اندرج البحث من باب تعارض الجرح والتعديل، فهنا يبحث البحث بنحو العلة الناقصة والمقتضي لا بنحو العلة التامة. نقرأ هذا المقدار. وبما ذكرناه يعني في وثاقة جميع الرجال الواردين في تفسير القمي من أن القمي كان في مقام بيان اعتبار كتابه ومقتضى ذلك توثيق جميع الرجال الواردين فيه، نحكم بوثاقة جميع مشايخه. هذا المبنى الأول، جميع مشايخه المشايخ بن قولويه الذين وقعوا، يعني جميع المشايخ المباشرين وغير المباشرين الذين وقعوا في أسناد كامل الزيارات أيضا، فإن جعفر بن قولويه أستاذ المفيد، والمفيد مدفون عند رجل أستاذه بن قولويه بجوار الإمام الكاظم، رزقنا الله وإياكم الوصول والحصول، قال في أول كتابه. هذا مدرك المسألة. وقد علمنا بأننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم، فإنك ترى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله. قال صاحب الوسائل بعدما ذكر شهادة علي بن إبراهيم بأن روايات تفسيره ثابتة ومروية عن الثقات من الأئمة عليهم السلام وكذلك جعفر بن محمد بن قولويه، فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره، يعني كتاب كامل الزيارة. أقول سيد الخوي يعلق على كلام صاحب الوسائل إنما ذكره متين، فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم أو جعفر بن محمد بن قولويه بوثاقته، اللهم إلا أن يبتلى بمعارض فيتعامل معه معاملة تعارض الجرح والتعديل. يعني يريد أن يشير إن إثبات الوثاقة بنحو الاقتضاء والعلة الناقصة للتوثيق للعلة التامة، فإذا وثق رجلون بلحاظ وروده في كامل الزيارات أو تفسير القمي وقد عورض بتضعيفه في رجال الشيخ أو فيرسته أو فيرست النجاشي، فإنه يتعامل هنا معاملة الجرح، تعارض الجرح والتعديل. وقد تراجع السيد الخوئي رحمه الله في آخر حياته عن مبنى كامل الزيارات ولم يتراجع عن مبنى تفسير القمي، وكان لولا أن يتراجع عن تفسير القمي، لأن تفسير القمي نسخته الواصلة إلينا نسخة مختلطة من تفسير القمي وأبي الجارون، بخلاف كامل الزيارات قد وصل إلينا بطريق صحيح، فنحن نجزم بشهادة كامل الزيارة، جعفر بن محمد بن قولوة في كامل الزيارة، نجزم أن هذه الديباجة له بخلاف الديباجة المنسوبة إلى تفسير القمة قد نشكك فيها، ولكن قد يقال لماذا تراجع السيد الخوئي عن كامل الزيارات ولم يتراجع عن تفسير القمة؟ السر في ذلك ما ذكره شيخنا الأستاذ الشيخ الإيرواني في كتابه دروس تمهيدية في القواعد الرجالية صفحة 178، يقول السر في تراجعه عن كامل الزيارات وعدم تراجعه عن تفسير القمي هو نص العبارة المنسوبة إلى القمي، إذ قال: ونحن ذاكرون ومخبرون، ونحن ذاكرون بما رواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. فذكر ثقاتنا بعد قوله عن الذين فرض الله طاعتهم يدل على أن جميع الرواة ثقات إلى أن يصلوا إلى الأئمة عليهم السلام، وهذا التعبير لم يرد في عبارة ابن قولوة، عبارة ابن قولوة لكن ما وقع لنا من جهة الثقة. هذا تمام الكلام في التوثيق الثاني، واتضح أنه ليس بتام كالتوثيق الأول. التوثيق الثالث: وثاقة جميع مشايخ النجاشي. التوثيق إما أن يعرف من التنصيص، وإما أن يعرف من ظاهر الحال، فوثاقة مشايخ النجاشي إما أن تعلم بنص النجاشي على ذلك، كما لو قال النجاشي: جميع مشايخي ثقات على الإطلاق، وإنني لا أدرس ولا أروي، لا أروي عن شيخين ليس بثقة. والطريق الآخر أن لا يصرح النجاشي بذلك، لكننا نتتبع كلماته المختلفة فنجد أن النجاشي لم يروي عن ضعيفين، بل كان يتحرز في الرواية عن الضعيف، بل أعظم من ذلك قد درس عند أناس مدة طويلة، فلما رأى الأصحاب يغمزونهم لم يروى عنهم إلا مع الواسطة، فلم يروى عنهم بالمباشرة، بمجرد غمز الأصحاب. وإذا راجعنا كتاب النجاشي نجد أنه لم يصرح بوثاقة جميع مشايخه، ولم يصرح أحد من الرجاليين بأن النجاشي قد نص على وثاقة جميع مشايخه، لكننا إذا تتبعنا كتاب النجاشي نجد أن النجاشي رحمه الله كان يتجنب الرواية عن الضعيف أو من ضعف، لذلك هذا المبنى تام لا غبار عليه، ونتفق مع السيد الخوئي رحمه الله في قبول التوثيق الثالث دون التوثيق الأول والثاني. التوثيق الثالث: وثاقة جميع مشايخ النجاشي. وممن شهد بوثاقة جماعة على نحو الإجمال، يعني لا على نحو التصريح، الطريقة الأولى النص الصريح، الطريقة الثانية الإجمال، يعني أن تفهم من طريقته بشكل عام وبالإجمال أنه هذا مسلكه. وممن شهد بوثاقة جماعة على نحو إجمال النجاشي فإنه يظهر منه توثيق جميع مشايخه. قال قدس سره في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن الجوهري: رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي، وسمعت منه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه، فلم أروي عنه شيئا وتجنبته. لم يقل أنا رأيت أنه ضعيف، قال رأيت شيوخنا. وقال في ترجمة محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبيد الله بن البهلول: وكان في أول أمره ثبتان ثم خلط. في أول أمره ثبتان يعني ثابتا على جادة الصواب، يعني شيعي إمامي، ثم خلاط يعني ثم أصبح مغاليان. وليس المراد كان في أول أمره ثبتا يعني ثابتا متثبتا في الرواية، ثم خلاط يعني خلط الغث والسمين، هذا مصطلح رجالي قد يحمل على هذا المعنى الثاني، لكن الشائع بينهم أن الخلط والتخليط الغلو. وكان في أول أمره ثبتا ثم خلاط، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه إلى أن يقول: رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا، ثم توقفت عن الرواية عنه يعني مباشرة إلا بواسطة بيني وبينه. لأنه كان يعاد الرواية عن الضعفاء أو إكثار الرواية عن الضعفاء من الأمور التي يغمز بها، فحتى لا يطعنون النجاشي بروايته عن ابن البهلول لم يروى عنه مباشرة، يروي عنه مع وجود واسطة بينه وبينه. ولا شك في ظهور ذلك في أنه لا يروي عن ضعيف بلا واسطة، فيحكم بوثاقة جميع مشايخه. إشكال: قد يقال إن العبارة لا يستفاد منها أن النجاشي لا يروي عن ضعيفين أو لا يروي إلا عن الثقة. يظهر من هذه العبارة أن النجاشي لا يروي مباشرة عمن غمز فيه الأصحاب أو ضعفوه، ولا دلالة فيها أن النجاشي لا يروي عمن لم يثبت وثاقته. فقد يقال إن المراد أن النجاشي لا يروي عمن لم يثبت ضعفه ولا وثاقته، وبالتالي لا يمكن الحكم بوثاقة جميع مشايخه. أوضح هذه الفكرة بشكل أعمق. النجاشي ماذا يقول؟ أنا لا أروي عمن ضعف وغمز، ولم يقل أنا لا أروي إلا عمن وثق، وقال أنا لا أروي عمن غمز، لا أروي عمن ضعفه. هذه صورة. وتوجد صورة أخرى أنه لا يروي إلا عن الثقة. وتوجد صورة ثالثة: الرواية عمن لم يوثق ولم يضعف. فقد يأتي رجل لم يضعف ولم يوثق، والنجاشي يقول أنا لا أروي عمن ضعف وأروي عن الذي لا يضعف. الذي لا يضعف يحتمل فيه احتمالا، الذي لم يضعف إما أن يكون ثقة وإما أن يكون مجهول الحال لم يوثق. فعدم رواية النجاشي عن الضعيف لا يستلزم أنه يروي عن الثقة، فقد يروي عمن لم يضعف ولم يوثق وهو المجهول الحال. واضح الإشكال أو لا؟ والجواب ظاهر قول النجاشي رأيت جل أصحابنا أن رؤية الأصحاب أخذت طريقا إلى ثبوت الضعف، ومعناه أنه لا يروي عن الضعيف بلا واسطة، يعني كل من روى عنه النجاشي فهو ليس بضعيف، إذا ليس بضعيف يعني ثقة، فيكون ثقة لا محالة. بعبارة واضحة النجاشي فرع عدم روايته عن الشخص بأنه رأى جل أصحابه وشيوخه يضعفون هذا الشخص، معنى ذلك أن عدم رواية النجاشي عن هذا الشخص مترتبة على ضعف الشخص وليست مترتبة على رؤية النجاشي لأصحابه المضعفين. عموما التدقيق والدغدغة من ناحية الدقة يمكن أن يرد الإشكال أنه عنوان من لم يثبت ضعفه يشمل من لم يثبت ضعفه ومن لم يثبت وثاقته، ولكن في الاستعمالات العرفية وفي عرف الرجاليين إذا قيل أنا لا أروي عن من ضعفه يفهم منه أنه لا يروي إلا عن ثقة. هذا وقد يقال إنه لا يظهر من كلامه إلا أنه لا يروي بلا واسطة عمن غمز فيه أصحابنا أو ضعفوه، ولا دلالة فيه على أنه لا يروي عمن لم يثبت ضعفه ولم يثبت وثاقته. إذن لا يمكن الحكم بوثاقة جميع مشايخ النجاشي، ولكنه لا يتم، فإن الظاهر من قوله ورأيت جل أصحابنا أن الرؤية أخذت طريقا إلى ثبوت الضعف، ومعناه أنه لا يروي عن الضعيف بلا واسطة، فكل من روى عنه فهو ليس بضعيف فيكون ثقة لا محالة. وبعبارة أخرى إذا ليس بضعيف يعني ثقة، ما يصير بعد ليس بضعيف ولا ثقة، في الواقع إذا ليس بضعيف ثقة. فبعبارة واضحة إن النجاشي فرع عدم روايته عن شخص برؤيته أن شيوخه يضعفونه، ومعنى ذلك أن عدم روايته عن مترتب على ضعفه، ضعف الراوي، عدم رواية النجاشي عن الراوي مترتب على ضعف الراوي وليس مترتبا على التضعيف من الشيوخ، ولعل هذا هو هذا ظاهر واضح. وهذا الذي ذكرناه هو المهم من التوثيقات العامة، لأن هناك توثيقات كثيرة. ويأتي عن النجاشي في ترجمة عبيد الله بن أبي شعبة الحلبي أن آل أبي شعبة بيت بالكوفة وهم ثقات جميعا، وفي ترجمة محمد بن الحسن بن أبي سارة أن بيت الرواسي كلهم ثقات، وهكذا آل أعين زرار بن أعين آل أعين كلهم ثقات، هذه كلها مباحث تبحث. ويأتي عن الشيخ في ترجمة علي بن الحسن بن محمد الطائي أن من روى عنه علي بن الحسن الطاطري في كتبه يوثق به وبروايتين. إذا تراجع الشيخ الطوسي في الفهرس رقم الترجمة 391 هكذا نصه، كان واقفيا شديد العناد في مذهبه الطاطري، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية، وله كتب كثيرة في نصرة مذهبه، وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم. طبعا نحن نقبل أنه رجال الطاطري ثقات، ولكن هذا المبنى لا توجد له ثمرة رجالية، إذ لا توجد لدينا روايات مروية عنه، ولكن الطاطري وإن كان شديد العناد في مذهبه وغير إمامي، ولكن يقبل هذا المبنى. هذه الأمور كلها تذكر ويذكرونها في الرجال. وقد أحصى مشايخهم هذا الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان في الحلقة الأولى ذكر مشايخ الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة: محمد بن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزمطي، وصفوان بن يحيى بياع السابوري. ذكر مشايخهم. في الحلقة الثانية القسم الأول ذكر مشايخ النجاشي وأحصاهم، كم اسم؟ 47 شيخ. وذكر مشايخ جعفر بن بشير البجلي، وذكر مشايخ جعفر بن محمد بن قولوين، وذكر مشايخ ذكر مشايخة الحسن بن محبوب السراد، ومشايخ الحسن بن محمد بن سماعة، وذكر مشايخ علي بن الحسن الطاطري. صفحة 201. كان من أهل البحث والتنقيب الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان، وقد توفي في تلك السنة التي كنا ندرس فيها عند شيخنا الأستاذ الداوري في تلك السنة. إلى هنا انتهينا من التوثيقات الثلاثة. التوثيق الرابع من التوثيقات العامة مشايخ المشهدي في المزار. إن الشيخ محمد بن المشهدي قال في أول مزاره يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.